ولولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
الحمد لله، الحمد لله جعل لكل شيء قدرا وقدرا، ومضى حكمه في خليقته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه من إله قوي قادر، لا ينفذ شيء إلا وفق حكمه وحكمته، ولا يمضي شيء إلا بإذنه وإرادته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. عباد الله، اليوم مع موضوع خطير ومهم للغاية، موضوع ذو شجون وآلام. حديثنا عن العين، خطرها وبيان علاجها. أيها الناس، قد حار الأطباء في كنهها وتوصيفها، فعجزوا عن فهمها وطريقة تأثيرها في البدن، بل إن بعضهم أنكر العين لعدم معرفتهم لكنهها، وتبعهم على ذلك بعض المبتدعة من الفرق الضالة. أما أهل العلم بالشريعة والقرآن من أهل السنة والجماعة، فإنهم يقرون بوجودها وتأثيرها، فإن وجودها ثابت بالكتاب وصحيح السنة. يقول الله عز وجل حكاية عن يعقوب عليه السلام وعن بنيه، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، إن يعقوب خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذو هيئة وجمال ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق. انتهى كلامه رحمه الله. ومع أن يعقوب أمرهم بذلك من باب فعل السبب، وإلا فإن هذا الاحتراز لا يرد القدر ولا القضاء. ولذلك قال يعقوب عليه السلام لبنيه في آخر الآية: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالعين موجودة وهي حق وثابتة بالكتاب والسنة. ومما يدل على أن العين حق قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك، لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك، بمعنى يحسدونك، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العين حق، فقال: العين حق. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يستعيذوا بالله من العين، فقال: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. أخرجه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها: أيها الناس، لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على خطورة العين وعظم أثرها وعظيم فسادها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أخرجه مسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، أي لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، ولكن العين عباد الله هي بقدر الله، فقضى الله أن تكون بقدره، وهذا الحديث يدل على خطر العين وقوة أثرها. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جابر تصيبهم العين، أفأسترقي له؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن العين إذا تعلقت بالإنسان أضرت به ضررا بالغا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. أخرجه أبو نعيم في الحلية، أي أنها تقتل الرجل وتصيب الجمل، فيضطر صاحبه لنحره وإدخاله القدر لطبخه وأكله. أيها المصلون، يطلق على الحسد العين والنظرة بالراء، ويطلق عليها كذلك النفس، فيقال فلان معيون أو منظور أو به نفس. فيجب على المسلم عباد الله أن يؤمن بوجود العين، وأنها حقيقة واقعة، وأنها تقع بقدر الله، وأن لها تأثيرا عظيما، فربما قتلت وربما أمرضت. العين أيها الناس قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن أيضا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. أخرجه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، وصح عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية وفي وجهها سفعة، والسفعة هي السواد في الوجه، رأى في بيتها جارية وفي وجهها سفعة، فقال النبي: استرقوا لها فإن بها النظرة. أخرجه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن بها النظرة، أي العين، من نظرة الجن، كما قرره ابن حجر في الفتح. أيها الإخوة المؤمنون، الواقع يؤكد وجود العين، والقصص في ذلك كثيرة مشهورة، ومن ذلك قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما. يقول أمامة بن سهل بن حنيف حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلاً أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم، أي الفتاة في خدرها، أي صرع وسقط على الأرض. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يشيف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، أي غضب، وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، أي على سهل، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس يمشي ليس به بأس. أخرج هذه القصة الإمام أحمد وابن ماجة وهي قصة صحيحة. أيها الإخوة، ينبغي أن نفرق بين الحسد والعين، فإن الحاسد أعم من العائن، فكل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد. فالحاسد قد يحسد بغير العين، فقد يحسد بالسماع أو بوصف الشيء المعيون له ونحوه، أما العائن فلا يعين حتى يرى ما تفيق نفسه إليه. ومن طريف ما يذكر ما جاء عن الأصمعي أنه قال: رأيت رجلاً عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، فقال: وأيتهن هذه، أي من البقرتين اللتين تحلب؟ فقالوا له: من البقرة الأخرى يورون عنها، أي غيروا البقرة التي تحلب خوفاً عليها. فلما جاءوها وجدوهما قد هلكتا جميعاً، المورى بها والمورى عنها. قال الأصمعي: وسمعته يقول مرة: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. الحاسد أيها النبلاء صاحب نفس خبيثة، نفس شريرة تحب زوال الخير عن الغير وتتمنى أن تملك كل شيء. وكم عانى كثير من الناس من أصحاب هذه الأنفس الرديئة. هذه الأنفس عباد الله ما هي إلا أنفس شيطانية، يحتاج صاحبها إلى التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل القبيح والعمل بالأسباب الشرعية عند رؤية ما يعجبه. فيجب وجوباً ويأثم عند تركه إذا رأى ما يعجبه أن يبرك، وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في قصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، أي تدعو لأخيك بالبركة. فدل هذا الحديث على أن التبريك يرد العين، وهو واجب كما ذكرت عند حصول سببه. وصفة التبريك عباد الله، وهذا مما ينبغي الاهتمام به والعلم به، أن يقال: بارك الله لك، أو بارك عليك، أو اللهم بارك له، أو اللهم بارك عليه، أو بارك الله له فيه. والمقصود أيها الناس أن تدعو لأخيك بالبركة، وكذلك أن تدعو لنفسك وولدك بالبركة. فبعض الناس قد يصيب زوجته وولده وماله، فإذا أعجبك شيء من ذلك فقل: اللهم بارك لي فيه، أو اللهم بارك لي في مالي وأهلي وولدي، وهكذا. أما قول ما شاء الله تبارك الله، فهذه العبارة عباد الله مؤلفة من شقين. الشق الأول قول ما شاء الله، فهذه العبارة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت عن بعض السلف أنه لا بأس بقولها وأنها ترد العين. استنبط هذا من قول الله عز وجل في الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة، فلا حرج من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن الأولى أن يتقيد المكلف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو التبريك السابق ذكره. أما قول تبارك الله، وانتبهوا عباد الله إلى هذا، أما قول تبارك الله فليس لهذه العبارة أصل ولا مكان هنا، ولا تؤدي معنى التبريك. فمعنى قول تبارك الله هذا وصف لله تعالى بأنه متبارك، وليس في ذلك دعاء للمخوف عليه من العين والحسد، فالأصل ألا تقال هذه العبارة. أيها الناس، بعض الناس هداه الله إذا طلب منه أن يبرك على شيء غضب وأرغى وأزبد وقال: كيف تسيئون إلي وتسيئون بي الظن؟ وهذا خطأ وجهل، فإن طلب التبريك لا يعني إساءة الظن بك، ثم إنه لباب من أبواب المعروف، فإنه يذكرك بأمر أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثم العلماء من تعمد ترك التبريك يعتقد أنه لا يمكن أن تقع عينه على أحد، وإذا أصاب الآخرين بعينه فإنه يلزمه ما يترتب على ما أصاب الآخرين من الضرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قلت ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بين أنبيائه وإخوانه. أما بعد، فأثر العين عباد الله مشاهد في الأنفس والأموال والزوجة والأولاد والسيارات والبيوت، بل قد يعين العائن نفسه والعياذ بالله، فكيف النجاة من ذلك؟ أيها الناس، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أخرجه الطيالسي والطحاوي، وحسنه ابن حجر، وتبعه عليه الألباني. عباد الله، علاج العين يتمثل في أمرين، فأرعوا لي سمعكم يا رعاكم الله. الأمر الأول قبل حصول العين، والأمر الثاني بعد حصول العين. أما الأمر الأول قبل حصولها، وهو ما يسمى بالوقاية منها، فيكون بما يلي: أولاً، التحصن بالأذكار الشرعية الواردة في ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك، أي يتعوذ الإنسان بالمعوذتين. ومن الأذكار الشرعية أيضا أذكار الصباح والمساء والنوم وبعد الصلوات، وهكذا فيتحصن الإنسان بالمعوذتين وبآية الكرسي وبقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، وقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. ومن التحصين تعويذ الأولاد والذرية والأموال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري عن ابن عباس. ثانيا: ترك التزين الزائد في النفس والولد والسيارة والبيت، فإن ذلك مدعاة للإصابة بعين العائنين وحسد الحاسدين. روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى صبيا تأخذه العين فقال: دسموا نونته. قال: دسموا نونته، أي النقرة التي في ذقنه. والتدسيم التسويد، أراد ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. رواه الإمام البغوي في شرح السنة. ثالثا: الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله يطرد شياطين الجن والإنس. فإذا فعلت ذلك عبد الله فتوكل على الله ولا يتلبس بك الخوف، فيصبح وسواس العين يطاردك في كل مكان وآن. فإذا فعلت الأسباب الشرعية فلا يضرك بعد ذلك شيء إن شاء الله. فإن من يقين المسلم أن يقول الذكر الشرعي معتقدا رده للبلاء. أيها العباد، كم وسوس كثير من الناس بالعين، فأصبح لا يهنأ بعيش ولا مسكن ولا مركب ولا ولد ولا مال ولا زوجة. أيها المسلم، توكل على الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وخير الحافظين هو سبحانه. هذا بالنسبة عباد الله للأمر الأول قبل حصول العين. فإذا حصلت العين نسأل الله السلامة والعافية، فإما أن يعرف العائن وإما أن لا يعرف العائن. فإن عرف العائن فإنه يطلب منه أن يغتسل، كما مر معنا في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل لسهل. وطريقة الغسل قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل له، فيغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه ويكفئ القدح من ورائه، أي ما بقي من القدح. وقد ورد عن الإمام الزهري كما عند البيهقي في السنن الكبرى أنه لا بأس أن يشرب شيئا منه. فإذا لم يستطع المعين أن يأخذ من غسل العائن لحياء أو رفض منه، فإنه يأخذ شيئا من أثره كثيابه الملاصقة لجسده أو نوى تمره ونحو ذلك، فلعله أن ينفع إن شاء الله. مع أنه يحرم كما قررنا على من طلب منه الغسل أن يرفض، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استغسلتم فاغسلوا. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، بأن من طلب منه الغسل أن يجيب ولا يجد في نفسه حرجا ولا ضيقا، ومن وجد ذلك فليتق الله عز وجل وليعلم أنه مسؤول أمام الله عن المعين. فإذا أصيب المعين بما يؤذيه كان له حق أن يطالبه به يوم القيامة. هذا إذا عرف العائن عباد الله. أما إذا لم يعرف العائن فيلجأ المعين بعد ذلك إلى الله الواحد الأحد، يلجأ إلى ملك الملوك، يلجأ إلى الشافي المعافي، يلجأ إلى الله ويتمرغ بين يديه ويسأله الشفاء، فإن ذلك الأمر له سبحانه. ثم بعد ذلك يتوجه العبد إلى الرقية الشرعية من القرآن والسنة النبوية والدعاء المشروع. وأفضل الرقية عباد الله ما كان من المريض نفسه، فعليه أن يرقي نفسه ويعوذها ويبرك عليها، لأنه يكون مع رقيته لنفسه صادق اللهجة واللجاء والاعتماد على الله المتعال. فإذا لم يستطع أن يرقي نفسه لتعب في نفسه عند سماعه للرقية، فعليه أن يتوجه إلى راق عالم بالرقية محتسب غير متسلط عليها، أي على الرقية، بلا علم ولا فقه. ويشترط في الرقية عباد الله شروط ثلاثة: أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته وبالأدعية الشرعية. الثاني أن تكون باللغة العربية واضحة العبارة، لا طلاسم فيها ولا خفاء ولا تمتماتم، فهذا كله عمل السحرة والمشعوذين، أي الطلاسم والتمتمة. ثالثها أن لا يعتقد المرقي في الراقي ولا في الرقية بأنها تنفع بذاتها، بل يعتقد في الله الواحد الأحد، فإنه النافع الضار. فإذا توفرت هذه الأسباب كانت هذه رقية شرعية. ألا وصلوا عباد الله على خير البرية أجمعين، ورسولكم رسول رب العالمين، إذا أمركم بذلك ربكم الكريم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأماجد الأخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم احفظنا من عين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم احفظنا من عين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم احفظنا من عين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحور كل عائن، ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم إنا نعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من كل عائن وعائنة، ومن كل ساحر وساحرة، ومن شياطين الجن والإنس وأن يحضرون. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا من عين العائنين، اللهم اشفنا من عين العائنين، اللهم اشفنا من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم من كان به بلاء من هذا البلاء ومن غيره، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم فك قيده، اللهم فك قيده، اللهم فك قيده. اللهم يا حي يا قيوم انت ارحم به من نفسه، اللهم ارحمه برحمتك الواسعه. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا اعداء ولا حاقدين، واجعلنا من اوليائك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم زيننا بزينه الايمان، وعلمنا الحكمه والقران، واجعلنا من اوليائك الصادقين. اللهم بارك لنا في اموالنا واهلينا وما اتيتنا، اللهم بارك لنا في اموالنا واهلينا وما اتيتنا، اللهم بارك لنا في اموالنا واهلينا وما اتيتنا. اللهم انا نتكل عليك فانك خير من توكل عليه وخير من دعي وخير مسؤول يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا برحمتك للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا البطش الشديد والأمر الرشيد، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم واحفظ قادتهم، وكلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انجي اخواننا المستضعفين في مالي وفي سوريا وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم عليك بامم الكفر اجمعين، اللهم لا ترفع لهم غايه ولا تحقق لهم غايه، اللهم اجعل امرهم في سفال وسعيهم في وبال. اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا ارحم الراحمين، يا من هو أرحم منا بأنفسنا، اللهم يا من هو أرحم منا بأنفسنا، اللهم يا من هو أرحم منا بأنفسنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل ما أنزلته متاعا لنا وبلاغا إلى حين. اللهم اسق به الحاضر والباد، واجعله متاعا لنا وبلاغا الى حين. اللهم انزل لنا من بركات السماء، واخرج لنا من بركات الارض برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، فيامركم سبحانه بالعدل وايتاء ذي القربى، وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل ذلك يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.